أولئك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 من سورة البقرة المباركة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا عن سياق الآية المباركة في الحلقة السابقة، ما هي العلاقة بين هذا الأمر بالاستعانة وبين الآية التي قبلها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم تحدثنا بعد ذلك عن العلاقة بين الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. لماذا جاءت الاستعانة بالصبر أولا واستعينوا بالصبر والصلاة ثم الاستعانة بالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ قلنا أن الصبر يمثل الجهد البشري والطاقة الإنسانية. الإنسان عليه أن يوفر الطاقة بما يستطيع، يوفر ما في وسعه وما في طاقته، بعد ذلك يستعين بالله، يتصل بالمدد الإلهي ليعينه على إنجاز مهامه وليعينه على أداء واجباته. هذه العلاقة نجدها، يعني علاقة الصبر بالصلاة، في عدة آيات مباركة تشبه إلى حد ما هذه العلاقة. مثل القرآن الكريم كما ذكرنا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شوف هنا: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في سورة النحل هذه أول مرة الصبر، الذين صبروا، بعد ذلك يأتي التوكل، لأن التوكل يأتي بعد الصبر. الصبر يمثل الشروط الموضوعية التي يجب أن يوفرها الإنسان من السعي والعمل والحركة وبذل الوسع، ثم بعد ذلك يأتي دور التوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لأنه لا قيمة للتوكل من دون السعي وحركة وعمل وطلب، فالتوكل لا يكون صحيحا إلا بعد أن يقوم الإنسان بواجباته ويبذل ما في وسعه وطاقته. ولهذا فإننا إذا استقرأنا آيات الصبر في القرآن الكريم نجدها غير ما يفهمه البعض من مفهوم الصبر، الذي هو الصبر السلبي، بمعنى السكوت والتحمل وعدم التدخل في شؤون المجتمع. بل إننا نجد الصبر القرآني في مواقع المواجهة وفي ساحة القتال وفي مواجهة الظلم والظالمين وفي ميدان المعارك وفي الاستمرار على خط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة في عملية التغيير، تغيير الناس باتجاه الإسلام وإقامة الحياة على أساس الإسلام تحت شعار: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولنستعرض بعض آيات الصبر لنرى دور الصبر الإيجابي الكبير في حياة المؤمنين العاملين المجاهدين وهم يخوضون ساحة الصراع والمواجهة مع أعداء الإسلام والدين. قال تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هنا صبر في مع المؤمنين في مواقع الدعوة إلى الله وفي مواقع الجهاد. هؤلاء المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى، يقيمون حكم الإسلام ويسعون في رفع راية الإسلام بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما يبذلونه من جهد ومال وطاقة وإمكانيات لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما يبذلونه لوجه الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تلجأ إلى الأقوياء أصحاب الثروة والأموال تصور أن القوة بهؤلاء والخير بهؤلاء، لا، الخير ومصلحة الإسلام ومصلحة الرسالة بيد الضعفاء المستضعفين الفقراء، هؤلاء هم الجنود في الحقيقة للرسالات السماوية. ولهذا هنا يحتاج إلى صبر، أن تصبر نفسك مع المؤمنين المستضعفين ولا تعد عيناك عنهم، دير بالك لا يعني تتعدى وتعبرهم وتنتقل إلى مواقع الترف ومواقع الغنى ومواقع الاستكبار وترى في هؤلاء أنهم نفع أكثر من هؤلاء، فيهم نفع أكثر من هؤلاء المؤمنين الفقراء المسلمين. لا، ونقرأ في سورة العصر: الصبر كذلك على دعوة الحق، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ها هنا في سورة العصر، هذه السورة العميقة في دلالاتها. والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى ليس في الزمن المجرد، وإنما الزمن الذي يعصر الإنسان من خلال المحن والآلام التي يمر بها الإنسان. الحياة حقيقة كدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يقرأ والعصر يقول: والعصر ونوائب الدهر، يعني الإنسان خلال مسيرته في الحياة، خلال مسيرته في عمره الطويل، يمر بمحن، بآلام، بمعاناة. هذه المحن وهذه الآلام وهذه التجارب الصعبة القاسية تعصر الإنسان، تعصر الإنسان وتظهر جوهر الإنسان وحقيقة الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هؤلاء الذين يواجهون الآلام في الحياة والمعاناة في سبيل الله قد يسقط الكثير منهم وقد ينحرف الكثير منهم. من الذي يربح في هذا الزمن المليء بالمحن والمليء بالتجارب القاسية؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسر يعني في بحر من الخسر. القاعدة في الإنسان هو الخسران، القاعدة في الإنسان هو السقوط تجاه المحن والمعاناة والآلام، هذه قاعدة. لكن المستثنى: إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات يعني هنا في موضوعنا في تفسير هذه الآية المباركة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نرى أن التواصي بالحق جاء أولا، بعد ذلك جاء التواصي بالصبر. يعني التواصي بالصبر هو وقود بالحقيقة لاستمرارية التواصي بالحق. فقد جاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن ذلك التواصي بالحق يتطلب المزيد من الجهود والمزيد من المعاناة. ولهذا فإن الذين لا يمتلكون الصبر سينعزلون عن ساحة التواصي بالحق والدعوة إلى الله والسعي نحو إقامة الحكومة الإسلامية والعدل في الحياة. فجاء التواصي بالصبر من أجل أن يكون الوقود للعاملين في مسيرتهم مسيرة التواصي بالحق، لأنها مسيرة دامية، مسيرة مليئة بالعقبات والمحن جراء المواجهة مع الطاغوت ومع الحكام الجائرين الذين لا يريدون لهذه المسيرة الاستمرار وتحقيق أهدافها في الحياة. ولهذا القرآن يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه مسيرة معاناة، مسيرة صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى الله لعلكم تفلحون. ونرى الصبر في كثير من الموارد وفي كثير من الساحات، نراه في ساحات الجهاد وفي ساحات المعركة وفي ساحات العمل، وليس في ساحات الخضوع وساحات الخنوع والانعزال عن ساحة الحياة. ولهذا جاءت الآية المباركة: الاستعانة بالصبر أولا، لأنه يمثل المسيرة الإنسانية والجهد الإنساني والبشري، بعد ذلك يأتي المدد الإلهي والاتصال بالله سبحانه وتعالى ليعين الإنسان في مسيرته. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا معنا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا، حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي على هذا،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي، فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه؟
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا أخبرني ما الذي جرى، فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقت يا أم زيد، صدقت، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا، لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك.
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك، ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب.
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست، فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا 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 يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا
وماذا هنا؟
ماذا أفعل؟ لقد أخذ أمير المؤمنين الإبريق والطست من غلامه.
حقا،
إنه يريد أن يعينك بنفسه على غسل يديك.
يا ويلي، ويا خجلتي من الله أن يراني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يصب الماء على يدي كما يفعل الغلام مع سيده. فديتك يا أمير المؤمنين، فديتك، أقلني يا مولاي، أقلني.
وأخذ الرجل يتمرغ في التراب خجلا، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال:
يا عبد الله، اقعد واغسل، فإن الله يراك وأخاك يخدمك، يريد بذلك وجه الله، فيخدمه الله في الجنة بعشرة أضعاف عدد أهل الدنيا من الولدان المخلدين.
طاعة لأمير المؤمنين، ولكن يا مولاي، لا يقر لي قرار وأنا أراك تخدمني. إنك إمامي وحقك علي عظيم، فكيف أدعك تخدمني يا إمامي يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته لما غسلت مطمئنا كما لو كان الصاب عليك قنبرا.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. آه، لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد، والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا. نعم. عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني، ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد. هي كرامة للوالد يا أم زيد.
نعم.
فلما أتممت غسل يدي، ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب، ما هو خبرك وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت،
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي، بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صاحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه؟ وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق اعتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
أجل.
نعم، نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين. فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب.
إي والله،
حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلاً:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حالوا بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله، أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا أخ ثقيف، يا أخ ثقيف، أهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عند أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو بي، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصاه بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
يا أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء؟ وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزل بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم. كم كنت أتأذى من فعلهم.
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا، فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب لنذهب يا أم حضار.
لنذهب.
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى وليه؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
ها أنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي:
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس وهو يرى هذه الرأفة والإكرام؟
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجيار، خذ حق بيت المال.
لا والله يا أخي، لا والله، ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أننا راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين وأخيركم، أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك، إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك على ما أحببت عليا وأبغضتني وواليتيه وعاديتني.
أو تعفيني من الجواب؟
لا لا لا.
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني على ما أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى 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 عن هذا، وقولي لما واليت عليا وعاديتني؟
واليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين، وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه. أراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
لله ذنوبي بلغت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكرك.